كتاب الحج والعمرة
يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، ويصحان من صغير ولو دون تمييز، ويحرم عنه وليه ومميز بإذنه، والمستطيع من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الدين والنفقات الواجبة، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، وشرط لامرأة محرم فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
بعد الفراغ من كتاب الصيام كان الانتقال إلى آخر الأركان وهو حج بيت الله الحرام، فكان الحديث عن حكمه وعلى من يجب هذا أو هذه العبادة وهي الحج والعمرة، فقال يجبان أي جميعا الحج والعمرة، وليس الحج وحده، وإنما الوجوب للحج والعمرة على حد سواء. قال يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع، هذه الشروط الثلاثة تكررت معنا وهي في الغالب في كل عبادة على ما مضت الإشارة إليه، وهي الإسلام بمعنى أن الوجوب لا يجب عليه. قلنا المراد هنا من حيث الأصل، لما الخطاب التكليفي فإنه واجب عليه بمعنى أنه يجب عليه الإسلام ويجب عليه ما يترتب عليه بعد ذلك، لكن المطالبة الابتدائية لا يطالب بها. والحر كذلك بمعنى أن الرقيق لا يجب عليه لأنه لا يملك مالا وإنما هو وماله لسيده. والمكلف، وأوضحنا بأن المكلف يتضمن أمرين، يتضمن العقل والتمييز، فإن العاقل أو المكلف هو العاقل البالغ، فهو لا يجب إلا على البالغ وأن يكون عاقلا، فمعنى ذلك أن المجنون والمعتوه لا يجب عليه، وكذلك الصبي أو دون البلوغ لا يجب عليه ذلك. وزاد هنا شرطا لعله يختلف عن غيره نسبيا، وإن كان في الصيام عد القادر، هنا المستطيع، فلا بد أن يكون هذا الذي يجب عليه الحج مستطيعا، وسيأتي إيضاح المراد بالاستطاعة هنا. لكن هذه الشروط المتقدمة منها ما يكون شرط صحة ومنه ما يكون شرط صحة ووجوب، فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، بمعنى أنه لا يجب على الكافر بمعنى أن يطالب ويقال له حج وأنت ما زلت كافرا، وإنما يطالب بالإسلام أولا، ولو حج فإنه لا يصح ذلك منه. وكذلك غير العاقل المعتوه والمجنون، فإنه شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يطالب ولو حج به فإن حجه لا يصح. لكن بعض هذه الشروط يكون شرط صحة أو شرط وجوب وليس بشرط الصحة، بمعنى لو فعله صح منه لكن لا يجب، وهو ما يتعلق بشرط الحرية، فالرقيق لا يجب عليه لكن لو حج به سيده صح منه ولم يجزي، وهنا يأتي ما يسمى بشرط الإجزاء. إذن هنا شرط للوجوب وشرط للصحة وزيد هنا شرط الإجزاء بمعنى يجزي ويكفي عن الفرض، فهو لا يجب على الرقيق أن يحج لكن لو حج به سيده فأحرم وأذن له فإنه عند ذلك حجه يعد حجا صحيحا ويؤجر عليه، لكن هل يكفيه ذلك ويجزي؟ لا يكفيه. ومثله ماذا؟ ومثله المميز، الطفل المميز صاحب العشر سنوات أو 13 إذا لم يبلغ فإنه لا يجب عليه، لأن من شرط الوجوب ماذا؟ البلوغ أو التكليف، فهو لا يجب عليه، لكن كونه مميزا فإنه ماذا؟ يصح منه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وهنا أوضحنا سابقا بأن ما يتعلق بالنسك حجا أو عمرة لا يشترط فيها التمييز، بل حتى ما دون ذلك، دون التمييز، دون سن التمييز بمعنى طفل له عام أو دون عام، إذا حج به وليه ونوى عنه وليه فإنه ماذا؟ يصح منه، وهذا مستثنى في هذه العبادة لمن دون التمييز، بمعنى ليست هناك عبادة من العبادات البدنية تصح من غير المميز إلا عبادة الحج، بمعنى الصلاة، الطهارة، الصيام، كل ذلك لا يصح ممن دون سن التمييز. ما ما عدا ما سبقت الإشارة إليه العبادة المالية، فلا يشترط لا تمييز ولا عقل أيضا لأنها متعلقة بالمال، ويخرج ذلك وليهما. إذن هنا الآن أصبحت معنا شروط ثلاثة فيما يتعلق بالحج: شرط للوجوب، وشرط للصحة، وشرط للإجزاء. فيما يتعلق بالمرأة شرط المحرمية على ما سيأتي شرط لماذا؟ شرط للوجوب، بمعنى امرأة ليس عندها محرم أو محرمها لا يطاوعها لا يخرج معها، فإنه عند ذلك الحج لا يجب عليها. لكن لو فعلت ذلك فحجت، إما على قول من يقول بالرفقة، أو ارتكبت تقول أنا أذهب وأسافر، فإذا كنت أسافر لأمور الدنيا أسافر أيضا لهذا الحج أو نحو من ذلك، فحجت بمعنى وهو غير واجب عليها، فهل يصح منها؟ نعم يصح منها. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم. إذن فهنا منهم من يصح حجه ولا يجزئ، كالرقيق كالصبي المميز أو غير المميز يصح منه لكنه لا يجزئ عنه، أما هنا غير واجب عليها، لكن لو فعلت صح ذلك منها وأجزأ عن واجبها، ولكنها تأثم بهذا السفر. بيّن بأن هذا الحج والعمرة ووجوبهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة على الفور، بمعنى أنه إذا كان الإنسان مستطيعا وبلغ حد الاستطاعة وملك الزاد والراحلة وتوفرت الشروط السابقة فعليه أن يبادر بالحج، فيكون ذلك على الفور، ويكفيه في ذلك ماذا؟ حجة واحدة، لا يلزمه أن يكرر الحج أكثر من مرة إلا إن نذره، فإن نذره أصبح هو الذي أوجبه على نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلم يوجب على عباده إلا الحج والعمرة مرة مرة. قال بعد ذلك: ويصحان من صغير ولو دون التمييز، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، لأن هذه العبادة وحدها تصح من غير المميز بنية وليه عنه. قال: ويحرم عنه وليه والمميز بإذنه، بمعنى من كان دون التمييز يوصف بأنه لا يعقل أي كالمجنون، وإذا كان لا يعقل كالمجنون فمعنى طبعا قلنا بأنه سيكون دون 7 سنوات، أي لم يتم له 7 سنوات، ابن 6، ابن 7، ابن سنة واحدة، ابن أشهر، كل ذلك يعد دون سن التمييز، فلا شك أنه هنا لا يوصف صاحبه بالعقل. ففي هذه الحال من الذي سيحرم؟ يحرم الولي عنه، فينوي الإحرام عن هذا الطفل غير المميز. أما المميز الذي هو يصبح يعقل الأمور، وهو الذي يمكن أن يصلي ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة وتصح صلاته وتصح طهارته بل ويصح صيامه، هذا المميز يعقل، فهنا بإذن وليه، بمعنى إذا أذن له وليه، لأن إذن الولي سيترتب عليه أن يتحمل الولي تبعات محذوراته، بمعنى إذا وقع الصبي المميز في محذورات من محذورات الإحرام فالذي يتحملها بعد ذلك وتخرج من مال وليه، لأنه هو الذي أذنه له في ذلك، بمعنى أنه إن لم يأذن فإنه ليس له حتى وإنه الصغير، بمعنى أنه رأى وهو مميز ابن 10 سنوات رأى أهله وإخوانه يحرمون فأحرم معهم، إن لم يأذن له وليه فهذا إحرامه لا يعد صحيحا، فيشترط فيه ماذا؟ إذن الولي. لماذا؟ لأنه ستترتب عليه مسؤوليات وتبعات مالية، فلا بد أن يكون بإذن الولي. بين المستطيع الذي كان شرطا من شروط الوجوب في هذه العبادة ما هو الاستطاعة، ما حدها؟ قال: من وجد زادا وراحلة صالحين من لمثله، بمعنى مثل هذا الإنسان في حاله في مجتمعه، إذا كان مثلا يركب الطائرة لا يقال له حج على البعير أو حج على سفينة في مثل زمننا هذا، أو يحج على ما يسمى بالباصات ونحوها وهذا ما يناسبه، لا يقال له اركب في سيارات النقل، إذا لابد أن تكون هذه الدابة على حسب حاله مناسبة له، هذا هو المراد بالمناسبة. وأيضا أن يكون معه زاد، بمعنى أن يكون معه نفقة توصله إلى مكان الحج الإتيان إلى مكة والمشاعر فيؤدي، وهذا قد أحيانا يستغرق زمنا، يعني كانوا في السابق يأخذون شهورا وهنا أي أصبح أيام، ويحتاج الأمر إلى نفقات في الإقامة والإعاشة ووسائل للمواصلات والطائرة وما شابه ذلك، فلا بد أن يكون عنده من الزاد. وهذا يتفاوت بتفاوت قرب البلد وبعده، بمعنى أن المؤونة التي سيتحملها من يأتي من مكان بعيدة ليست كما يكون قريبا على بعد مئات الكيلوات، يعني نفقة من كان في المدينة ليس كمن كان في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، فهذه النفقة الزاد والراحل لا يقال كم مقدارها، وإنما تتفاوت حسب الناس وحسب بعدهم واحتياجاتهم. لكن لا يكفي في ذلك أو لا يكون واجبا أنه يجد هذه النفقة، بل بعد قضاء الدين أي الواجب عليه والنفقات الواجبة، بمعنى لا يقول الله الآن أنا ملكت هذا المبلغ وهذا المبلغ يكفي في التذكرة والإقامة والنفقات ونحو من ذلك، وهو ما زالت عليه ديون مستحقة للآخرين لم يفي بها، بل يقال سدد الدين أولا، فاقض دينك أولا لأن هذا دين المخلوق وقد وجب عليك فوفيه، إن زاد بعد ذلك فحج، كان له أبناء وأسرة ونحو من ذلك لا يأخذ هذا المال وينصرف ويتركهم بعد ذلك لا عائل لهم ولا وليس هناك من ينفق عليهم أو من يقوم بمؤونتهم، فإنه لا بد أن يترك من المال أو يترك من الأمور ما يمكن أن يكون كافيا لهم إلى حين عودته. فإذا تحقق ذلك وهو قضاء دينه وقضاء النفقات الواجبة عليه التي تجب عليه كما يقال لنفسه وزوجه وأبنائه ورقيقه ونحو من ذلك، أو أيضا لبهائمه إذا كان صاحب غنم ونحوها، فهذا يجب عليه أن تكون هذه النفقات موجودة أو يستطيع أداءها إلى حين عوده بعد ذلك. قال إن عجز لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، بمعنى أنه من جهة الزاد والراحلة متوفرين، فهو أصبح يملك الآن زادا وراحلة لأنه أصبح غنيا أو نحو من ذلك، لكنه لم يكن قادرا أو مستطيعا على هذا الزاد إلا وقد كبر أو أصبح مريضا، كبر بمعنى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة في السابق أو حتى الآن لا يستطيع التنقل، ففيه مشقة إما لأمراض أو لكبر وهرم شديد فلا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فإن كان مثل ذلك لا يستطيع ذلك ماذا قال؟ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، بمعنى بما أنه أصبح مستطيعا بالمال لا بالبدن، فهنا في هذه الحالة طبعا قيده إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، بمعنى ما يسمى بالإعاقة الدائمة أو أصبح مريض ما يسمى بفشل كلوي ونحو من ذلك، نسأل الله السلامة، لابد أن يكون على اتصال بالغسيل الدم ونحوه فلا يستطيع. أما إن كان المرض عارضا لإجراء عملية أو شيئا من ذلك فهذا ينتظر، فهنا في هذه الحال إن كان كبيرا أو كان مريضا لا يرجى برؤه لكنه مستطيع بماله فإنه يلزمه أن يقيم شخصا يحج مكانه. هذا الذي يحج عنه والنائب عنه من أين يكلفه أو من أين يحرم؟ قال من حيث وجب عليه، بمعنى إنسان نقول مثلا الآن في الصين لعلها من أبعد البلاد بالنسبة هنا، كان لعله يملك 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال لو كان في المدينة لعله 500 ريال يحج ويرجع إلى بلده، لكن هو هناك في هذا البلد لا يمكن أن يحج إلا إذا ملك 15,000 ريال مثلا، إذن بملكه 10,000 ريال يسمى ماذا؟ غير مستطيع، لأنه لا يستطيع إلا إذا ملك 15,000 ريال، لأن هذه هي نفقات من يأتي من هذه البلاد البعيدة. إذن فكونه ملك 10,000 ريال ولم يملك 15 يوصف بأنه غير مستطيع، وعند ذلك يكون الحج غير واجب عليه. فمن هنا قيل بأنه إن أصبح الحج لازما واجبا عليه فعليه أن يقيم إنسانا من المكان الذي وجب عليه فيه الحج، فهو مقيم في الصين، إذن لابد أن تقيم من ذلك البلد الذي أنت مقيم فيه من يحج عنك عنك هذا الحج الفرض، ولا يكفي أن تتصل بقريب لك في مكة ولعله يحج 50 ريالا أو في المدينة ولعله يحج 500 ريال فقط، واضح؟ فهذا هو المقصد من أن النائب يحج عن من ناب عنه وعن الأصل من مكانه، لأنه كما يقال أن النائب أو البدل يأخذ حكم المبدل، فالنائب يأخذ حكم أصله، فلا بد أن يحج من المكان الذي وجب على صاحبه. ثم بين الشرط الخامس المختص أو الذي تختص به المرأة، فقال: وشرط لامرأة محرم، بمعنى أن من شروط الوجوب بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فإن لم يكن لها محرم، والمحرم هو من تحرم عليه إما بنسب أو بسبب، بمعنى قريبها، أبوها، أخوها، ابنها، عمها ونحو من ذلك من أقربائها، أو بسبب من نكاح كزوج أو مصاهرة، بمعنى زوج ابنتها أو زوج أمها أو ما شابه ذلك بهذه الأسباب، إذن المحرم الذي يكون حرمته لها، أو أيضا أخ من الرضاعة ونحو من ذلك، إن وجد هذا المحرم وكان مطاوعا لها وجب عليها الحج، بمعنى تنفق عليه هي إذا اشترط أنه النفق عليها، فلابد هنا في هذه الحالة أن تكون مستطيعة لنفقتها أي بنفسها ونفقة محرمها إن اشترط ذلك، بمعنى هنا الزاد والراحلة بالنسبة للمرأة إذا اشترط المحرم أنه لا يخرج إلا بنفقتها عليه، فمعنى ذلك أنها لا تكون مستطيعة إلا إذا كانت مستطيعة لتحمل النفقتين جميعا، فإن استطاعت ذلك فأصبحت مستطيعة، يلزمها ذلك إن كان المحرم مطاوعا. قد لا يكون المحرم مطاوعا، وهنا ينبغي على المحرم أن يطاوع، بمعنى إن كان زوجا وطالبته الزوجة بأن تحج به أو أن يحج، والأكرم بالنسبة له أن يحج هو بنفقته، لكن على كل حال لو كان فيه شح أو كان فيه فقر وطلب النفقة منها لا حرج من ذلك وعليها، ولا تكون مستطيعة إلا بأن تتحمل نفقته، لكن إن كان هذا زوجا أو غيره غير مطاوع، بمعنى يعتذر بالأشغال ونحوها ولعله يستصعب السفر وما شابه ذلك فلم يطاوعها على الخروج، فإن الحج لا يجب عليها. قال: فإن أيست منه استنابت، أي أيست أن تحج بمحرم، بمعنى أن تكون امرأة كما يقال لا قريب لها لا محرم لها، فإذا كانت مثل هذه لا محرم لها أو أيست من أقربائها ثم حصل فيها الكبر الذي سبقت الإشارة إليه، عند ذلك في هذه الحالة إذا أيست من أن تحج بنفسها وأن تباشر الحج بنفسها تنيب بعد ذلك عمن يحج عنها. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، بمعنى إنسان مستطيع غني قادر لكنه بعد ذلك يؤجل هذه السنة لا هذا العام أو نحو من ذلك، فهذا بما أنه أصبح مستطيعا لزمه الحج، فإن مات قبل أن يحج أخرج من ماله من تركته من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج، لأن هذا أصبح دينا في ذمته، دينا لله سبحانه وتعالى، وقبل أن توزع التركة على الورثة لابد أن تخرج الديون، ومنها ديون الآدميين ومنها ديون الله سبحانه وتعالى من كفارات، وهنا من فعل الحج الذي لزمه ووجب عليه.
باب الإحرام.
ونية الدخول في النسك وهو واجب من الميقات، والاشتراط فيه سنة، وسن لمريده غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، ولذكر تجرد من مخيط ولبس إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، والأنساك ثلاثة: التمتع بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه وهو أفضلها، ثم الإفراد بأن يحرم بالحج، ثم القران بأن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم، والتلبية سنة وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى.
بدأ فيما يتعلق بالإحرام، والمراد بالإحرام بينه وهو نية النسك أو نية الدخول في النسك، وهو الأصل يقال نية النسك، لكن فهم كثير من الناس بأن النسك بمعنى إذا قال أنا أريد الحج أو في نيته أن يحج أو أن يعتمر، اعتبر بأن هذه نية النسك، وهذا ليست كذلك، وإنما هذه إرادة ورغبة مسبقة. إنما الإحرام هو نية الدخول، بمعنى يريد الدخول الآن في هذا النسك، فهذا هو الإحرام. تبين بأن هذا الإحرام هو نية الدخول في النسك واجب من الميقات، وهذا إذا كان يمر بالميقات، إذا كان خارجا عن المواقيت أي بعد المواقيت المحددة والتي سيأتي بيانها، فهنا إذا كان خارجا من الميقات وسيمر على الميقات فلا بد أن يكون إحرامه من الميقات. أما من كان دون ذلك فإحرامه سيأتي تفصيله، لأنه يلزم إما من مكانه أو من الحل إن كان من أهل مكة. قال: والاشتراط فيه سنة، أي الاشتراط في هذا الإحرام في نية الدخول في النسك. والمراد بالاشتراط هنا أن يشترط أن يتحلل إذا أصابه ما يمنعه من مرض أو عدو أو مانع، وهو قوله: ومحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، بمعنى أن يشترط في أثناء الدخول في النسك أنه إذا حال حائل من مرض، أي لا يستطيع المواصلة، بمعنى أصبح مكسورا أو أصابه حادث أو صد بعدو أو غيره فلا يستطيع الإكمال، فهنا يقول يشترط بأن محلي أي مكان إحلالي حيث حبستني، أي حيث حبست. فهذا الاشتراط يقول بأنه سنة، بمعنى أنه سواء كان يخشى على نفسه إن كان مريضا أو يخشى تضاعف المرض أو لا يخشى ذلك، بمعنى أن هذه العوارض لا يستطيع العلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يكون الإنسان صحيحا ومع ذلك يطرأ عليه حادث سيارة أو نحوها، أو لعله يطرأ عدوه ولا يعلم، خاصة في السابق كانت الأخبار لا تظهر بهذه السرعة، فيكون حائل يمنعه أو تعرض لصوص أو ما شابه ذلك. إذن العوارض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففائدة الاشتراط هنا أنه إذا حال حائل مانع من مرض أو غيره دون الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء. فمن هنا قال لأن هذا الاشتراط سنة، ولا يختص ذلك بمن يخشى مرضا أو تضاعف مرض. قال بعد ذلك بأن من السنة لمريد النسك، مريد الدخول في الإحرام الذي سيحرم، يسن له ماذا؟ غسل، بمعنى أن يتغسل ويغتسل ويغسل بدنه، أو تيمم لعذر، بمعنى كونه لا يستطيع الاغتسال إما لفقد الماء ليس هناك ماء، أو به مانع من جروح وقروح ونحوها لا يستطيع استخدام الماء والاغتسال به، فهنا يتيمم، بمعنى أن الاغتسال هنا ليس لمجرد التنظف، وإنما هو نوع من التعبد، بمعنى كاغتسال للعبادات الأخرى، فهو نوع من التعبد كما مرنا معنا في غسل الميت، فليس فقط هو مجرد نظافة، بل مع النظافة نوعا من التعبد. ولذلك إن لم يتيسر تعذر له الاغتسال أتى ببدله وهو التيمم. قال: والتنظف، والمراد أن يزيل ما به من الأدران والأوساخ، وأن يحلق الشعور التي يسن حلقها وإزالتها، كحلق العانة التي مر معنا، أو نطف الإبط، أو قص الشارب، تقليم الأظفار ونحوها، لأنه خاصة في السابق قد يكون السفر طويلا، يعني من المدينة إلى مكة كان يأخذ أسبوعا أو أحيانا يزيد عن الأسبوع، فإذا يأخذ وقتا خاصة إذا كان سيحرم بالإفراد لعله يكون قبل ذلك، وسيأتي إلى مكة ويقيم فيها أيضا، فيكون مدة طويلة فيحتاج إلى أن يزيل هذه الأشياء أو لعله تؤذيه هذه الأشياء، فإنه من السنة ذلك، لكن ليس ذلك من شرط الدخول في النسك، بمعنى أنه ليس يلزم من لا يحتاج إلى إزالة هذه الأشياء أن يزيلها، فلا يسأل سائل بعد ذلك يقول ليس عندي شعر مثلا هل أحلق، وهو كما يقال العانة والاستحداد، وأنا كما يقال لم أحلق إلا قريبا، أو إنسان كما يقال ذهب إلى مكة ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى فهل لا بد أن يمر بالموس على هذه الأشياء؟ لا، ليست هذه بلازمة، وإنما هذه المراد منها أنها أشياء قد تضر به لأنها ستأخذ وقتا وقد يتضرر بها وبأداها وبرائحتها ونحو من ذلك، هذا من التنظف إزالتها، لكن ليس ذلك من سنة الإحرام بمعنى أنه لا بد كل محرم لا بد أن يزيل ذلك أو أن يمر بالموس على هذه الأشياء. قال أيضا من السنة التطيب في البدن بمعنى إذا اغتسل وتنظف فإنه يتطيب في بدنه بمعنى يطيب بدنه ولا يطيب ماذا ملابسه. له تطيب الملابس لكنه إذا انطيب الملابس بمعنى بخرها أو أصب فيها طيبا أو نحو من ذلك فهذا لا حرج، لكن الحرج أو اللزوم أنه لا بد عليه أن يستمر عليه هذا الإحرام فلا يخلعه، فإن خلعه بمعنى كان رداء أو كان إزارا فخلعه لاغتسال أو لشيء فإنه لا يعيده إلا بعد غسله، وإلا يصبح لبس مطيبا. فمن هنا قيل بأن السنة أن يقتصر في الطيب على بدنه لأن استدامة الطيب لا تضر، والاستدامة أيضا في الطيب في الملابس لا تضر، لكن في الغالب أنه قد لا يحصل للإنسان استدامة الملابس، فالرداء أحيانا يخلعه، الإزار أحيانا يخلعه لاغتسال أو لغيره. فإذا خلع الثوب المطيب بمعنى الإزار أو الرداء المطيب فهنا لا يجوز له إعادته ولبسه مرة أخرى لأنه يصبح لبس ثوبا مطيبا، وإنما يلزمه إما أن يأخذ جديدا أو أن يغسله. فمن هنا كانت السنة قصر ذلك على البدن لا على ملابس الإحرام. قال ولذكر تجرد من مخيط بمعنى أن من السنة للذكر أن يبادر بالتجرد من المخيط قبل الإحرام، بمعنى أن التجرد لا يكون واجبا إلا بالإحرام، فما قبل ذلك يكون سنة. فمن هنا يقال بأن السنة قبل ذلك أن يتجرد، لكن اللزوم لأنه ستأتي بمحذورات الإحرام لبس المخيط، هذا اللزوم إنما يكون بالإحرام بمعنى إذا أحرم يلزمه مباشرة أن يخلع. إذن من السنة ألا يكون هذا الوقت ضيقا بالنسبة له، ولذلك يتجرد ويغتسل ثم يأتي بالإزار والرداء، ولعله يمضي ساعة أو نحوها، هذا كله يصبح سنة لأنه لا يكون التجرد لازما إلا بالإحرام. فمن هنا كان هذا التجرد من المخيط المحيط سنة. قال ولبس إزار ورداء أبيضين بمعنى من السنة أن يكون الإزار والرداء من البياض أي من الملابس البيضاء، وليس ذلك بلازم بمعنى كمثل الآن لعله في أوقاتنا أصبح الحج في البراد، وهذا قد يحتاج أشياء صوفية بمعنى لو تلحف أو وضع رداء من صوف وكان ملونا مقلما هذا لا حرج، أو ما يسمى بالبطانية ونحوها جعلها كالرداء عليه لا حرج، يعني بمعنى أنه ليس من اللازم أن يكون أبيضا أو الإزار والرداء أبيضين، لكن ذلك من السنة وليس من اللازم والشرط. قال وإحرام أي من السنة أن يكون إحرامه وهو الدخول في النسك عقب فريضة أي صلاة فريضة ظهر عصر غيرها من الصلوات المفروضة أو ركعتين، لكن من شرط ذلك أن يكون في غير وقت نهي، بمعنى إذا مر بالميقات أو أيضا كان بيته دون الميقات فأراد أن يحرم، فإن كان ذلك عقب صلاة مفروضة بمعنى أتى الميقات فكان وقت صلاة ظهر أو عصر أو غيرها فأدى الصلاة، من السنة أن يكون الإحرام عقب هذه الفريضة وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الوقت ليس وقت فريضة، فإن كان وقت نهي ليس له الصلاة، فليس له أن يصلي في هذه الحالة. حتى عند الشافعي الذين يقولون بأنها من ذوات الأسباب فهنا لا يقولون بأنه يصلى لها لأن الإحرام لأمر مستقبل. إذن هنا إذا كان وقت نهي فمر بالميقات وقف عند الميقات وأحرم أو أحرم دونه بقليل ومضى، ولا يلزمه أن يقف بسيارته بمعنى الآن الناس بسياراتهم، وكان مثلا خروجه من المدينة بعد العصر، فإذا قارب الميقات لبى ونوى النسك قبل أن يصل أو يحاذي، بمعنى لا يلزم أن يكون نيته ونطقه بنيته أو نحو من ذلك في نفس هذا المكان، وإنما على ما سيأتي لو كان قبله لا حرج. وكذلك من كان في الطائرة بمجرد إذا تيقن بأن الطيارة ستقلع أو بدأت تقلع، بمعنى أنه أحيانا يحصل ما يسمى بتأخير للعطلة ونحوها، فإذا أيقن أنها ستقلع لو أحرم دون ذلك لا حرج كما ستأتي الإشارة إليه. إذن إذا كان الوقت وقت نهي فهنا لا يقف للصلاة، فإن الصلاة في هذه الحال لا تكون جائزة بل محرمة، بل على ما مضت الإشارة إليه لا تنقع عقد صلاته هذه. ثم بين بعد ذلك هذه الأنساك وأنها ثلاثة أنواع، فقال بأنها ثلاثة أنواع هذه الأنساك، أحدها التمتع. وما هو هذا التمتع؟ بينه، قال بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وسيأتي بيان أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فأن يحرم بالعمرة في هذه الأشهر. قال ويفرغ منها، بمعنى ينتهي منها، بمعنى يتحلل، يؤدي العمرة على ما ستأتي صفتها، فيطوف ويسعى ويقصر فيتحلل، إذا تحلل من العمرة وفرغ منها. ثم به أن يحرم بالحج في عامه، لا أن يكون الإحرام بالعمرة في سنة والحج في سنة تالية، وإنما يكون ذلك في سنة واحدة. ثم قال وهو أفضلها، بمعنى أن هذا النسك هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج من عامه هذا. قال ثم، أي ثم يلي التمتع في الفضيلة الإفراد. وما هو الإفراد؟ قال أن يحرم بالحج أي وحده، بمعنى لا يحرم بالعمرة، وإنما يلبي أو يحرم بالحج وحده، فهذا هو الإفراد. قال ثم القران، أي ثم يليه في الفضيلة القران، وذلك بأن يحرم بهما معا، أو بها أي بالعمرة، ثم يدخله أي الحج عليها قبل الشروع في طوافها، بمعنى إنسان، وهذا لعله تكون صورته واضحة بالنسبة للمرأة، أحرمت بالعمرة كما كان من عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة ثم حارت في الطريق، فهي لا تستطيع الآن أن تؤدي العمرة، ثم جاء وقت الحج أدخلت الحج على العمرة، فعند ذلك أصبحت قارنة. وكذلك الإنسان قد يحصل منه أن يحرم بالعمرة ثم يريد أن يدخل عليه الحج، أو يضيق به الوقت، بمعنى جاء متأخرا، وهذا قد يحصل حتى من بعض الحجاج، يجي لا يمكن أن يأتي إلى مكة وإلا فات عليه الوقوف بعرفة، وقد أحرم بالعمرة فيدخل عليه الحج ثم يكون بهذا قارنا. إذن هذه الأنساك الثلاثة، وهذا هو بيانها. قال بعد ذلك وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم، بمعنى مضت الأنساك الثلاثة، المتمتع والقارن عليهما دم، بمعنى يلزمهما من نسكهما دم، فتكون من أنساك القارن والمتمتع في زيادة نسكهما أن يهريقا دما، لكن اشترط في ذلك أن يكونا، أي المتمتع أو القارن، أفقيين، بمعنى ليس من أهل حاضر المسجد الحرام، بمعنى من جاء من الآفاق بعيدا، أي من كان بعد مسافة القصر، لا يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، فإن المكي لو أحرم بالعمرة مثلا في شوال ثم أحرم بالحج في نفس العام يصدق عليه أنه متمتع، لكنه مع ذلك لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه دم التمتع. قال بعد ذلك والتلبية سنة، بمعنى أن المحرم إذا دخل في الإحرام أو الإنسان إذا أراد الدخول في النسك فإن من السنة أن يلبي، ومعنى ذلك أن التلبية ليست بشرط، لا يكون محرما إلا بالتلبية، أو أن ذلك واجب، وإنما هي من باب السنة، فينبغي لمن دخل في الإحرام بالنسك من عمرة أو حج أن يلبي بالتلبية المعروفة، لكن ذلك ليس بشرط لصحة النية أو الدخول في النسك، وليس أيضا ذلك بواجب، فلو أنه أحرم ثم غفل أو نحو من ذلك ولم يلبي مطلقا لا يقال بأنه ترك واجبا فيلزمه دم. قال والتلبية سنة، هذا قال تتأكد هذه التلبية وهي السنة متى؟ إذا علا نشزا أي مرتفعا من الأرض، أو هبط واديا، أو صلى. طبعا هذه بعض أماكنها، طبعا ذكرت أشياء أخرى منها التقاء الرفاق أو نحو من ذلك، فهذه بمعنى تتأكد، بمعنى أنه من السنة أن يكون مشتغلا بالتلبية، ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم لا يصلون الروحاء وهي على بعد 50 أو كيلا، إلا وقد انبحت أصواتهم من التلبية، فهنا يشرع له، لكن يتأكد ذلك ويزداد كما مر معنا في السواك بأن سنة في كل وقت، لكنه يزداد تأكده في مواضع. فالتلبية كذلك تسن في كل وقت، لكنها تزداد تأكيدها إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو صلى أو التقى برفاق ونحو ذلك.
باب المواقيت.
كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل شهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، هن لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دونها فمنه، ويحرم من كان بمكة من أهلها وغيرهم لحج منها ولعمرة من الحل.
لما ذكر هذا الإحرام وأشار في مقدمته إلى أنه يجب من الميقات، بين وأراد أن يبين هذه المواقيت طبعا، وسبقت الإشارة إلى المواقيت الزمانية فيما يتعلق بأشهر الحج، هنا فيما يتعلق بالمواقيت لهذا النسك. قال: كره إحرام قبل الميقات، بمعنى هذه المواقيت التي ستأتي الإشارة إليها يحرم أو يكره الإحرام قبلها، بمعنى أن تحرم من قبل ذلك فهذا مكروه، وليس الإحرام عندها أو منها شرطا، بمعنى لو أحرم الإنسان كما قلنا قبل قليل في الصورة من باب الاحتياط من المطار، لأن بعض الناس يقول إذا صعد الطائرة باعتبار أنه سيحرم في الطائرة، إما أن قبطان الطائرة ونحوه لم ينبه أو هو غفل فمضى وتجاوز الميقات، إذا لو أحرم من المطار لا حرج وإن كان مكروها، لكن هنا قد يكون من باب الاحتياط، بمعنى لو أحرم من دون ذلك، أحرم من بيت المقدس، أحرم من الرياض، أحرم من العراق، أحرم من الصين، يصح؟ نعم يصح، لكنه مكروه. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للوقوع في المحظورات، فالإحرام من الميقات ليس شرطا، أو لا يقال بأنه لا يصح إلا إذا أتيت إلى عند الميقات، كما يقال إذا أتيت إلى مسجد أبار علي فهناك تحرم، قبل ذلك هنا من الجامعة لا يجوز، لا يقال ذلك، إنما يقال لأنه قد يعرض الإنسان له شيء يمنعه أو قد يقع في شيء من المحظورات، فهنا يؤخر الإحرام إلى آخر حد يمكن الوصول إليه، لأنه لا يجوز له أن يتجاوز ويؤخر الإحرام ما بعد المواقيت، لأن الإحرام من الميقات واجب. إذن هذا هو قوله بكراهة الإحرام قبل الميقات، بمعنى ليس ذلك شرطا. قال: وبحج قبل شهره، بمعنى أن يحرم وأن ينوي الدخول، لأن العمرة ليس لها وقت، وإنما الحج هو الذي له وقت محدد الذي يبدأ بما يعرف من يوم التروية وما بعده من الأيام، هذا هو وقت الحج، لا يمكن أن يحج في غير ذلك، إذن له أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وقد مضت معنا الإشارة إلى أنها من شوال، فلو أحرم من قبل ذلك من رمضان، إنسان مثلا جاء من الصين فقال أنا أريد أن أحرم من الحج من الآن، فأحرم من بلده وأحرم من شهر شعبان أو من شهر رمضان، يصح؟ يصح، لكن مع الكراهة. قال: وأشهر الحج التي بينها بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج التي يشرع أن يكون الإحرام بالحج فيها، ويكره أن يكون الإحرام قبلها، لكن لو أحرم في رمضان بحج صح ذلك. قال بعد أن بين المواقيت الزمانية وأنها هذه الأشهر الثلاثة، قال في بيان المواقيت المكانية: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المكان الآن المعروف الذي يسمى بأبار علي، هذا هو الميقات، بمعنى لا يجوز لأهل المدينة ومن مر بالمدينة أن يتجاوزوه إلا بإحرام. والشام ومصر والمغرب، وكان هؤلاء يمرون من جهة الساحل على طريق البحر، على طريق ينبع ونحو من ذلك، هؤلاء يمرون بهذه القرية التي كانت تسمى الجحفة، وقما قيل اجتحفها السيل وجحف أهلها، فأصبح الإحرام الآن من مدينة قريبة أقرب منها بقليل، بمعنى متقدم عنها شيئا يسيرا، وهي ما تعرف برابغ، فأصبح هو الآن المحاذي أو المقارب لميقات الجحفة، والإحرام أصبح منه وأصبح معروفا. قال: واليمن، أهل اليمن الذين يأتون من جهة الجنوب، فهؤلاء يكون إحرامهم من ماذا؟ من يلملم، وهو الآن تسمى السعدية، والحمد لله يعني الدولة في الأخير أصبحت من فترة ليست بالقليلة يعني هذه المواقيت هيأتها وكبرت مساجدها وأوضحتها فأصبحت واضحة، وأصبحت العلامات واضحة لمن يمر بالطرق البرية إما بالمحاذاة أو أيضا تكون الطرق سالكة إليها أي لهذه المواقيت، فأصبحت من الوضوح بمكان. قال: ونجد، الذين يأتون من نجد وهو من جهة المشرق. قال: قرن، وهو ما يسمى بقرن المنازل والآن يسمى بالسيل الكبير وهو أيضا واضح معروف. قال: والمشرق، الذين يأتون من جهة المشرق أي من جهة العراق أو ما وراء النهر من تلك الأماكن. قال: لأنها ذات عرق وهي الآن تسمى بالضريبة. إذن هذه هي المواقيت المكانية لا يجوز، وهي هذه المواقيت الثلاثة وهي يلملم وقرن التي هي قرن المنازل وذات عرق، بينها وبين مكة مرحلتان كلها متساوية. أما الجحفة بينها وبين مكة ثلاثة مراحل فهي أبعد منها قليلا، وأبعد ذلك كله هو ميقات ذو الحليفة في المدينة، بينها وبين مكة عشرة مراحل. إذن لا يجوز للإنسان الذي يريد أن يقصد مكة لحج أو عمرة أن يأتي على هذه الأماكن ويتجاوزها إلا وهو محرم، فلا بد أن يحرم عندها أو قبلها على ما مضت الإشارة إليه. ولذلك قال بعد ذلك: هن، أي هذه المواقيت، لأهلها أي لأصحابها للساكنين حولها من أهل المدينة ونحوهم. قال: ولمن مر عليها، ليس إنسان من أهل المدينة لكن يمر على أهل المدينة ويقف مثلا أو يسكن في المدينة ويقيم بها قبل الحج أياما، إذن هذا يلزمه بعد ذلك أن يحرم من هذا الميقات لأنه قد مر بها. ولمن مر عليها من غيرهم. قال: ومن منزله دونه، أي دون هذه المواقيت، دونها أي دون هذه المواقيت فمنه، بمعنى الآن هذه أبر علي أو لو زدنا بعد ذلك لا يمر على ميقات وإنما كان دون المواقيت، بمعنى أهل جدة مثلا أو من كان في غيرها من الأماكن كالجموم مثلا، من أين يحرم هؤلاء الذين هم دون المواقيت أي بين مكة وبين الميقات؟ قال: يحرم من ماذا؟ منه، أي من منزله أو ما يسمى بدويرة أهله. لا يقول أنتظر إلى أن أصل إلى مسجد عائشة أو التنعيم إلى نهاية الحرم، وإنما يكون ميقاته منزله، فلو تجاوزه وأحرم من القرية التالية يكون كمن جاوز ميقاته. ثم بعد ذلك بقي أهل مكة ومن كان بها. قال: ويحرم من كان بمكة من أهلها أي المقيمين بها وغيرهم ممن جاء إليها معتمرا ثم تحلل لحج، أي إذا كان الإحرام للحج منها أي من داخل مكة، ولعمرة أي إذا أراد الإحرام لعمرة من الحل، بمعنى أن من كان من أهل مكة أو من أتى مكة لعمرة فأدى العمرة التي عنده التي أحرم بها فأقام بمكة يوما أو نحوه ثم أراد أن يحرم، فإن كان هذا الإحرام للحج بمعنى كان مجيئه قبل أيام الحج بقليل فتحلل من عمرته فأصبح حلالا في مكة فأراد أن يحرم بالحج، من أين يحرم؟ يحرم من نفس مكة. إن كان ليس في وقت الحج وإنما أراد أن يأتي بعمرة أخرى فمن أين يحرم؟ أهل مكة أو هؤلاء الذين تحللوا فيها يحرم من أدنى الحل، بمعنى أقرب مكان له من الحل، سواء كان من جهة عرفات وعرفات من الحل أو كان من جهة أخرى، والذي يعرف الآن وهو قريب من مكة جدا وهو ما يسمى بمسجد عائشة أو التنعيم فهو خارج الحرم فيحرم منه، لا يلزم ذلك بل من كل مكان من خارج الحرم فله ذلك فيحرم منه إن كان من أهل مكة أو كان محلا بها.
باب محظورات الإحرام.
هي تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه مخيطا والطيب وقتل صيد بر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرد، وفي إزالة أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، في كل واحدة طعام مسكين وفي الثلاث فأكثر، وتغطية رأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب فدية، وفي قتل صيد بري مأكول جزاؤه، ولا فدية في عقد نكاح ولا يصح. والجباع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا فورا، ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت.
بعد أن ذكر الإحرام والدخول فيه، إذن هو بالإحرام دخل في هذا النسك، فحرمت عليه بهذا الإحرام بسببه أشياء، وهي ما تعرف بمحظورات الإحرام، بمعنى هذه أشياء كانت حلالا له، فبالإحرام وبسبب الإحرام أصبحت محرمات ومحظورات. فبين عددها من جهة الجملة، قال وهي تسع، فذكرها وأخذ في ذكرها قال إزالة الشعر. فإزالة الشعر بأي نوع من أنواع الإزالة، سواء كان بحلق أو بقص أو بنتف أو بتنوير ونحوه، كل ذلك يعد محذورا، سواء كان ذلك في الرأس أو في البدن، كل ذلك أيضا يعد محذورا. إذن فإزالة الشعر من جميع البدن من رأسه وغيره بأي نوع من الإزالة، فكل ذلك من محذورات الإحرام. قال وتقليم الأظفار، فتقليم الأظفار بقصها بما يعرف بالقصاصة، أو تقليما بسكينة أو بأسنانه أو ما شابه ذلك، فهذا كله يعد من باب التقديم، فإنه أيضا يكون من هذه المحظورات. قال وتغطية رأس ذكر، بمعنى أن يغطي رأسه، وهذه التغطية بمعنى أن تكون بملاصق، كان يلبس مثلا ما يسمى بالعمامة أو القلنسوة أو نحو من ذلك، أو يضع منديلا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، بل حتى قالوا لو طين رأسه، جعل طين على رأسه حتى تكون حائل عن الشمس ونحوها، فإن هذا يعد من التغطية، فكل شيء يكون فيه التغطية يكون أيضا محذورا. وإن كان أيضا على المذهب سابقا أشير بما يتعلق حتى إذا كان في سيارة ونحوها في محمل، أن يكون ذلك التغطية حتى ولو لم يكن بملاصق، على المذهب أيضا أن يكون ذلك أيضا ممنوعا ومن المحذور أيضا، بمعنى إنسان يكون في محمل، المحمل الذي كان سابقا يجعل على البعير فيجلس فيه، يقول أيضا حتى هذا لا يغطيه، لكن يستثنى من ذلك الخيمة وما شابه ذلك. وخص هذا المحذور بالذكر، بمعنى أن المرأة لها أن تغطي، بل يجب عليها أن تغطي رأسها، لأن شعرها عورة فيلزمها تغطية شعر رأسها، فهذا يختص به الرجل دون الأنثى. قال ولبسه مخيطا، أي أن يلبس مخيطا، والمراد بلبس المخيط أن يكون مفصلا محيطا على قدر العضو، أي كالسراويل كالفنايل كالقميص ونحو من ذلك. أما لو كان إزاره أو رداؤه مثلا مشقوقا ثم خاطه، فهذا لا يسمى مخيطا، إنما المراد بالمخيط، لأن على كل حال لا يمكن أن تلبس قماشا إلا وهو مكون من خيوط، إنما المراد بالمخيط أن يكون المخيط محيطا مفصلا على قدر الأعضاء، أي ما كالسروال كالفلينة كالقميص ونحوها. أما أن يكون مشقوقا ثم يخاط فهذا لا يضره، أو يكون أما تجعل مثلا فيه ما يسمى جيبا أو نحو من ذلك وتخيطه تلصقه به فهذا أيضا لا يضر، أو تلبس أيضا حذاء مخروزا بخيط أو مخيطا بخيط فهذا لا يضر. إذن الذي يضر هو أن يكون هذا المخيط محيطا بالبدن مفصلا على قدر الأعضاء. قال وطيب، بمعنى أن من المحذورات التطيب بعد الإحرام، وإنما مضى معنا بأن من السنة أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام، فلا يضره بعد ذلك الاستدامة، كما لا يضره بقاؤه، بمعنى بقاء ريحه أو حتى بقاء عينه لا يضر استدامته، لكن أن يتطيب وأن يستحدث الطيبة بعد الإحرام فهذا من المحذورات. قال قتل صيد البر. فقتل صيد البر هذا من المحظورات، بمعنى صيود البر التي تؤكل كالغزال والضباء والطيور ونحوها، أصبحت بهذا الإحرام محرمة. وقيده بماذا؟ بأن يكون صيدا، ومعنى ذلك أنه لو قتل غير الصيد كالسباع أو نحوها كالحيات المؤذية والعقارب ونحوها فهذه لا تضر لأنها ليست صيدا. وكذلك إذا كان هذا الصيد ليس برا وإنما بحرا، بمعنى كان في سفينة ونحوها أو مركب ونحوه فصاد سمكا أي من البحر، فهذا لا يضر، ليس بهذا من المحذورات، إنما قيد بأن يكون صيدا أي مصيدا، وأن يكون هذا الصيد في البر أو من صيود البر. قال: وعقد النكاح، أيضا في من المحذورات أن يعقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، بمعنى أن يكون وليا أو بالإنابة أو نحو من ذلك، فهذه من المحذورات، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره نكاحا. وأيضا الجماع، فالجماع وهو ما يعرف بالوطء هذا لا يجوز، ويكون هذا أيضا من المحذورات سواء كان هذا الجماع حلالا كما قلنا أو غير حلال، فشاهدنا هو الجماع من حيث هو فهو من محذورات الإحرام، ولا شك أنه إن لم يكن حلالا فتكون الحرمة مضاعفة من جهتين، من جهة الإحرام ومن جهة كونه محرما. قال: ومباشرة فيما دون الفرج، بمعنى ما يحصل من المباشرة سواء كان بالقبلة أو المعانقة أو نحو من ذلك، ما يسمى بالمفاخذة أو نحوها، كل ذلك ما يكون من ما يسمى دواعي الوطئ، كل ذلك يكون محرما حتى وإن لم يكن وطئا. إذن هذه هي محذورات الإحرام وهي تسعة. ما الذي يترتب عليها لو وقع الإنسان في شيء منها؟ بين ذلك. قال: في إزالة أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، سواء كما يقال قص شعرة أو شعرتين أو انتزع ذلك، بمعنى لا يلزم أن يكون النزع لجميع الشعرة، بمعنى يقلعها قلعا، بل حتى لو قصها قصا أخذ بعضها، فإن كان هذا لشعرة واحدة أو لشعرتين، أو كان أيضا ذلك في ظفر واحد أو في ظفرين، أي لم يبلغ ذلك العدد ثلاثة، فهنا في كل واحد أي من الشعرتين أو في كل واحد من الظفرين إطعام مسكين، بمعنى أقل ما ظفرا واحدا قص شعرة واحدة، فهنا عليه ماذا؟ إطعام مسكين واحد. وفي ثلاث أي إذا بلغ ذلك ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار أو أكثر، وإنما هذا تقدير للأقل، فما بعد ذلك وهو الأكثر منه يكون من باب أولى. إن كان ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاثة أظفار فأكثر، فماذا يلزمه؟ يلزمه الفدية التي سيأتي ذكرها. قال: وتغطية الرأس، إذن في الثلاث فأكثر، وفي تغطية الرأس بملاصق من قلنسوة طاقية أو العمامة أو نحو من ذلك، ولبس مخيط، إذا لبس مخيطا من سروال أو فنيلة أو قميص أو ما شابه ذلك، وتطيب، تطيب بعد إحرامه بطيب أو الدهن بدهان فيه طيب، كل ذلك فيه الفدية. إذا من حلق ثلاث شعرات فأكثر فيه الفدية، من تطيب فيه الفدية، من غطى رأسه فيه فدية، من لبس مخيطا، بمعنى أن لبس المخيط الثياب والقميص فدية مستقلة، وتغطية الرأس فدية مستقلة، فمن لبس مخيطا وغطى رأسه فهما لباسان متغايران ومحذوران مختلفان، فيلزم في كل واحد منهما فدية مستقلة. لكن لو لبس سروالا ولبس فلينة أو قميصا فهذا يلزمه فدية واحدة، بمعنى تعدد الملبوس لكنه اللباس كله للبدن، فلعله لبس كما يقال سروال داخلي وسروال خارجي، ولبس أيضا جوربا وشرب فلينة وقميصا، فعدة ملابس هذه كلها لباس للبدن ففيها فدية واحدة. وتغطية الرأس نوع آخر ففيه فدية أخرى مستقلة. قال بعد ذلك: وفي قتل صيد بر مأكول جزاؤه، بمعنى إذا كان الصيد مأكولا، أما إذا كان هذا الصيد غير مأكول إنما كما قلنا شبع أو حية أو عقرب ونحو من ذلك، هذه الصيود التي لا تؤكل أو لا تكون أصلا لا تسمى صيدا، فهذا لا جزاء فيها، فإن كان مأكولا فيه جزاؤه، ما جزاؤه سيأتي تفصيله بعد ذلك. قال: ولا فدية في عقد نكاح. إذن هو بين بعض المحظورات، وأن بعض المحظورات فيها الفدية، وبعض المحظورات وهو ما يتعلق بجزاء الصيد، فيه جزاء خاص به ليس فيه فدية، وإنما على ما سيأتي في تفصيل الجزاء. وبين نوعا آخر من المحذورات وهو ما يتعلق بعقد النكاح، قال هذا ماذا؟ لا فدية فيه، ولا فدية في عقد نكاح، بمعنى عقد نكاحا له أو لغيره. ما الذي يترتب على هذا المحذور؟ قال لا يترتب عليه من جهة الفدية والجزاء شيء، لكن ما الذي يترتب؟ قال لا يصح، بمعنى لو تزوج الإنسان وهو محرم فيكون هذا العقد غير صحيح، فلا بد له من تجديده. وهذا قد يقع في صور متعددة، منها وكما يقال لو فعل شيئا، يعني اعتقد بأنه خرج من نسكه، وهذا ما يفعله البعض، يعني قد لعله ارتكب محذورا أو نحو من ذلك، فاعتقد بأنه يريد أن يخرج من نسكه وأن له أن يخرج من النسك. وهذا يعني يسمع في الفتاوى كثيرا، أنه إذا أتى إلى مكة في رمضان أو نحو من ذلك فرأى الزحام الشديد رجع، وظن بأن الإحرام هي هذه الملابس فخلع هذه الملابس، وظن بأنه أصبح غير محرم. فهنا لو تزوج، أو المرأة تزوجت، أو تزوج هو، أو تتزوج امرأة وكان هو أو هي أحدهما محرمين، فإن هذا العقد يعد غير صحيح، لكنه يسمى نكاحا أو وطئا بشبهة. فعند ذلك لو كان لهما أولاد ينسبان إليهما، لكنهما في حاجة إلى تجديد العقد، ويترتب على تجديد العقد بمعنى أن يعقد عقد جديد، وأن أيضا تكون الموافقة من جديد. فلو كانت الزوجة لا ترغب في هذا الزوج تقول له لا أريده، وليس لها أن يسترد المهر، لأن المهر أو ما دفعه من مهر كان في مقابلة ما استحق أو ما استحل من فرجها. فهنا إذا كانت المرأة أصبحت لا تريده تقول لا أريد، لا يلزمه كما يقال ولا يلزمها تجديد العقد، لكن يصبح عقدا جديدا، بمعنى أنها تستشار في ذلك، وأن يكون عقد بولي ونحو من ذلك. لكن ما ترتب من ذلك لا يكون زنا، لأنه هذا ما يسمى بوطئ بشبهة، فأولاده أو أولادهما، وهذا أحيانا قد يحصل وقد تطول هذا الأمر ويحصل عدة أولاد، فهما على كل حال ينسبان إليهما جميعا. قال بعد ذلك مبينا المحذور الآخر، قال والجماع، وهو من المحذورات، إن كان قبل التحلل الأول، وسيأتينا متى يكون التحلل الأول، وهو يحصل بأحد أمرين من ثلاثة، وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أو طواف الإفاضة، فهذه الثلاثة إذا فعل منها اثنين تحلل التحلل الأول. فهنا إن حصل هذا الجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل الفراغ من سعي في عمرة، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال مفسد لنسكهما، بمعنى أن النسك في هذه الحالة يفسد، فيكون النسك الحج فاسدا والعمرة أيضا فاسدة. قال مفسد مطلقا، ومعنى مطلقا سواء علم أو جهل، قصد أو لم يقصد، نائمين أو صاحيين، كل ذلك لا يكون عافيا أو معفيا للفساد، حتى ويقول جهلنا، كانت المرأة نائمة أو نحو من ذلك، هو مفسد مطلقا. وفيه أن يترتب على هذا الجماع لحج بدنه، إذا مع الإفساد يترتب أمرا آخر، وهو أنه إذا كان هذا الإفساد بالجماع في حج فإن الواجب هنا بدنه ولا تكفي فيه الشاه، وإن كان هذا في عمرة فإن الواجب في ذلك شاه، أي مع الفساد. وماذا أيضا؟ قال ويمضيان في فاسده، بمعنى لا يقولان بأنه قد فسد الحج إذا نرجع، أو العمرة فنرجع، بل لا بد عليهما أن يكملا وأن يمضيا في هذا النسك الفاسد ويتمانه. ومعنى ذلك ما كان محذورا عليهما من المحذورات فهو أيضا ما زال محذورا، ولو فعل شيئا من المحذورات وجبت عليهما الفدية على ما مضى تفصيلها. إذن كأنهما في حج صحيح، من حيث أنه يلزمهما اجتناب المحذورات، ويترتب عليهما في ارتكابهما ما يترتب على ارتكاب المحذورات. قال ويقضيانه مطلقا فورا، بمعنى هذا الحج أو هذا النسك حجا أو عمرة مع هذا المضي في الفساد وما يلزم من الفدية، قال أيضا يلزمهما ماذا؟ قضاؤه، وهذا القضاء مطلقا، بمعنى سواء كان هذا النسك فرضا أو حتى نفلا، بمعنى لا يقول الإنسان أنا قد حججت فرضي ولا يلزمني إلا حج واحد في العمر وقد حججته سابقا، والذي حصل فيه الفساد والإفساد حج أو عمرة تطوع ولا يلزمني إعادته، بل يلزمه ذلك، بل حتى ولو كان ذلك الذي حصل منه هذا الأمر كما يقال صبيا على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى صبي ابن 10 سنوات مميز أو نحوه، فحصل منه الوطء والجماع سواء من امرأة أو من غيرها، إذن هذا أيضا فسد نسكه فيلزمه المضاء ويلزمه القضاء أيضا. لكن بالنسبة لهذا غير المكلف والذي يصح منه الحج يلزمه القضاء إذا بلغ، لكن البالغ يلزمه القضاء فورا. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، بمعنى يفسد النسك فقط بالجماع أي الذي هو الوطء، أما لو حصل مباشرة ومفاخذة أو نحو من ذلك حتى ولو حصل منها إنزال فالنسك لا يفسد، وإنما يفسد فقط بهذا المحذور وحده لا بغيره، وهو الوطء، والوطء بمعنى الإيلاج، هذا هو وعلى ما مضت الإشارة إليه الذي هو موجب للغسل سواء كان في إيلاج في حي أو في ميت، حتى وإن كان في بهيمة هذا يسمى إيلاجا ويسمى جماعا. إذن هنا قال لا يفسد النسك بالمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، بمعنى حصلت المباشرة، فإن كان مع هذه المباشرة إنزال المني فهنا يلجب عليه ماذا؟ بدنة، لكن إن كان من غير إنزال المني فإنه يكون ماذا؟ مجرد الشاتي. قال ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول، بمعنى أيضا لا يفسد النسك بالوطء في الحج لكن بعد التحلل الأول وقبل الثاني، بمعنى أدى كما قلنا قبل قليل فرغ من 2 من النسك، رمى وحلق، وقبل أن يطوف حصل منه ماذا؟ هذا الوطء والجماع. هنا نقول الآن الحج لا يفسد، لكن ما الذي يلزمه قبل أن يتحلل التحلل الثاني؟ قال لكن يفسد الإحرام. إذن الحج لا يفسد، وإنما الذي يفسد ماذا؟ يفسد الإحرام، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. ما الذي يلزمه في فساد الإحرام؟ قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، بمعنى إنسان رمى وحلق، فقلنا تحلل التحلل الأول فاغتسل ولبس وتطيب، كانت عنده زوجته أو نحو من ذلك فحصل الجماع، قلنا ماذا؟ الحج النسك لا يفسد، إنما الذي فسد الإحرام. ما الذي يلزمه؟ أن يخرج إلى الحل ويحرم، يلبس ملابس الإحرام، لماذا؟ ليطوف في إحرام صحيح. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، طبعا لأنه يلزمه ماذا؟ الطواف، وهذا كما سيأتي تفصيله، إن كان قارنا أو مفردا فلعله يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فهنا في هذه الحالة أي إذا حصل منه الجماع يلزمه أن يطوف فقط، لأنه الذي يبقي عليه طواف الإفاضة، لكن إن لم يطف مع طواف القدوم، إن لم يسعى مع طواف القدوم، فإنه يلزمه مع طواف الإفاضة ماذا؟ سعي الحج. قال وعليه شاه، بمعنى عليه أن يحرم إحراما صحيحا، وعليه بهذا الوطء الذي بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني شاه، وليس يلزمه ماذا؟ لا تلزمه البدنة. قال بعد ذلك وإحرام امرأة كرجل، بمعنى أن الإحرام للمرأة كالإحرام للرجل، إلا في ماذا؟ بمعنى المحذورات السابقة كلها من التطيب والقص وتقديم الأظفار وغيرها من الأمور، كلها تكون محرمة على المرأة كما تكون محرمة على الرجل، يستثنى من ذلك ماذا؟ إلا في لبس مخيط، فلها أن تلبس من المخيط ما شاءت، ما يقال شراب الرجلين، سراويل بأنواعها، قميصا ونحوه وما شابه ذلك، كل ذلك لها أن تلبسه من غير أن يحد في ذلك حد، إنما الذي تجتنبه ماذا؟ تجتنب البرقع، والبرقع هو الغطاء الخاص للوجه الذي يعقد ويربط ويكون له عينان، وهو الذي يسمى بالنقاب، فالنقاب هو البرقع وهو غطاء خاص للوجه، أي كأنه ما يسمى باللباس الخاص كما يلبس القفاز، وهو لباس خاص باليدين، يعني اليد يمكن أن تغطى بغير القفاز، بمعنى إذا أدخلتها في جلبابها أو ما يسمى الآن بعباءتها أو جلباب أو نحو من ذلك، هي الآن سترت يدها، فلا يلزم للستر أن يكون في قفاز، يمكن أن تجعلها في داخل ملابسها، فهنا الآن غطت وسترت يدها، لكن القفاز الذي يكون في اليد يكون هذا غطاء خاص باليد، مثل ذلك الوجه بمعنى السدل، هذا ستأتي الإشارة إليه، هذا ليس غطاءً، يعني لا يسمى لباسا خاصا للوجه، فالبرقع أو النقاب هو هذا خاص بالوجه بمعنى أنه يعقد فيكون خاصا للوجه، وهو يكون بأشكال وأنواع، يعني يلبسه الأعراب إلى وقت قريب وهو معروف. قال: وتجتنب البرقع والقفازين، والقفاز كما قلت هو لباس اليدين أو ما يسمى بشراب اليدين وليس شراب الرجلين، أما شراب الرجلين فلها أن تلبسه ولا حرج. قال: وتغطية الوجه، بمعنى أن المرأة كما أنها منهية عن النقاب والبرقع الخاص، منهية أيضا كذلك عن تغطيته بشيء آخر، بمعنى منهية عن تغطية الوجه بهذا اللباس الخاص للوجه، وأيضا حتى لو سدلت شيئا على وجهها فإنها أيضا منهية عن ذلك، فهي تنهى عن تغطية الوجه، استثني من ذلك فإن غطته بلا عذر فدت، ومعنى ذلك أنها إن غطت ذلك لعذر، والعذر هنا رؤية الرجال، فإن المرأة مأمورة بستر وجهها حتى لا تفتن ولا تفتن، فهذا يعد من العذر، لأنه لا يجوز لها أن تبدي وجهها ومحاسنها للرجال، فإن أعظم جمال المرأة في وجهها، فإنها هنا لعلها تتسبب في فساد وإفساد نسك الناس إن كانت حسناء جميلة وكانت بالية للوجه، فمن العذر أن تغطي ذلك الوجه، لكن معنى ذلك أنها إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب وإنما كانت في خيمتها أو في سيارة خاصة بها أو سيارة ينعزل الرجال عن النساء وهناك ما يحول عن ذلك، فهنا يلزمها وجوبا أن تسفر عن وجهها وألا تغطيه، لكن إن كانت بحضرة الرجال الأجانب أو يمر بها الرجال الأجانب فإنها تغطي ذلك، وهذا قد ثبت في حديث عائشة، وإن كان فيه كريم كلام وإن كان سيأتينا البحث في الأدلة في مرحلة أخرى، لكن أثر ذلك عن كثير من الصحابيات كأسماء، وصح ذلك عنها وعن غيرها رضوان الله عليهم. إذن فيما يتعلق بإحرام المرأة، إحرامها في وجهها بمعنى يجب عليها أن تسفر وألا تغطي إن كانت عند محارمها أو نساء مثلها، أما إن كانت بحضرة الرجال الأجانب أو كانت في طواف ونحوه فإنه يلزمها في مثل هذه الحال أن تستر ذلك.
باب الفدية.
يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، وتسقط بنسيان وجهل وإكراه في لبس وطيب وتغطية رأس، وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وفي غير مثلي بين إطعام أو صيام، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، وتجزئ في الحرم ويجزئ الصوم بكل مكان، والدوشات مجزئة أو سبع بدنة، ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء فيه.
بعد أن كان الانتهاء من محظورات الإحرام والإشارة إليها وبيانها، كانت مناسبة الحديث عما يتعلق بالفدية، بمعنى أن من ارتكب هذا المحظور ما الذي يترتب عليه؟ هل هو مجرد الإثم أو أنه يترتب؟ لأن المحظورات بمعنى المحرمات، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن هناك من حاجة أو من ضرورة إلى ارتكابها فإنه يحرم عليه ارتكابها، سواء كان هذا الأمر المحظور يترتب عليه شيء زائد أو لا يترتب عليه فدية، كما مر معنا في عقد النكاح هذا لا يترتب عليه فدية معينة أو كفارة معينة، لكن على كل حال بما أنه محظور معنى ذلك أن ارتكابه تعمدا فإنه يحرم به. فهنا أخذ يبين في هذه الفدية المترتبة على هذه المحظورات وأنها أنواع، فقال يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس، زيد بعد ذلك، ولبس وطيب. إذن إذا حصل منه حلق للشعر، سواء كنا كما قلنا شعر رأس أو غيره، فحلق رأسه أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر أو ثلاث شعرات فأكثر، أو غطى الرجل رأسه أو لبس أيضا الرجل مخيطا، وكذلك المرأة إذا غطت أو لبست الورقع أو غطت وجهها من غير حاجة وبلا عذر، أو حصل تطيب فتطيب أو تطيب الرجل أو المرأة في بدنهما أو نحو من ذلك. فهذه المحذورات ما الذي يترتب على الفدية فيها؟ قال يخير في هذه الفدية بين أمور ثلاثة، أحدها صيام ثلاثة أيام بأن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين فيطعم بدل ذلك، بدل أن يصوم يرى بأن الأنسب أو الأفضل أن الإطعام فيطعم عن هذا ستة مساكين، أو أن يذبح شاة. فهذه ثلاثة أنواع من الكفارات هو مخير فيها، بمعنى يختار ما يراه إما الأرفق له أو أراد النفع والفضيلة بأن يفعل ذلك للفقراء ونحوهم، فهو مخير على كل حال. في الإطعام ما مقدار هذا الإطعام لكل مسكين؟ بينه بقوله يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من تمر أو زبيب أو شعير أو ما شابه ذلك. إذن وهذا غالبا في كل إطعام ما عدا زكاة الفطر فهذا صاع، أما ما عداها إذا جاء الإطعام سواء هنا أو في غيرها فإطعام المسكين يقدر بمد من البر أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو ما شابه ذلك. قال تسقط هذه الفدية متى؟ بنسيان وجهل وإكراه، بمعنى نسى فغطى رأسه، نسى فتطيب، أو ما شابه ذلك من الأمور السابقة دون شعور، دون تذكر، دون تعمد، أو أكره على ذلك إكراها، بمعنى غطي رأسه أو طيب بالقهر أو حصلت مشادة فجر شعره أو نحو من ذلك، إذن كان ذلك عن إكراه، فهنا هذه الأمور أي هذه الفدية تسقط عنه. إذن تسقط هذه الفدية بالجهل والنسيان والإكراه في اللبس والطيب وتغطية الرأس، ومعنى ذلك إذا كان بغير ذلك، يعني هذه تسقط الفدية في الأمور التي ليس فيها إتلاف من تغطية من تطيب من لبس، أما إن كان فيها إسقاط للشعر أو نزع له أو كان في ذلك أمر آخر من تقليم الأظفار أو على ما تأتي في المباشرة بالإنزال، بمعنى يحصل فيه نوع من الإتلاف، فهذا لا يعفى فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، لأن هذا يعد من باب الإتلاف، بمعنى إتلاف المتلفات، كان يتلف الإنسان بعيرا لغيره، هذا لا يعفى بيقول أنا جهلت أو أكرهت أو ما، بمعنى أنك لو أتلفت مال الغير فإتلاف مال الغير يجب عليك تعويضه على كل حال، ولا يعذر الإنسان فيه بجهل ونحوه. فهنا هذه الأشياء من إزالة الشعر، من تقليم الأظفار، من الإنزال لو حصل فيه مباشرة وما شابه ذلك، فهذه لا يعفى فيها بالإكراه أو بالجهل لأن حصل فيها شيء من الإتلاف. أما ما عداها وهي الطيب وهي أيضا اللبس وتغطية الرأس، هذه ليس فيها إتلاف وإنما إما تطيب نحوي، فهذا يزال في حينه ولا حرج في ذلك. انتقل إلى أمر آخر ومحذور آخر، وهو فيما يتعلق بالصيد. إذا قتل صيدا مأكولا وهو من المحذورات، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال: في جزاء الصيد بين مثل مثليه. فهنا الصيد إما أن يكون له مثيل من البهائم من بهيمة الأنعام، وإما أن لا يكون له مثيل، وهذا الذي له مثيل مما حكمت به الصحابة، بمعنى أن عامة جعلوا لها مثيلها البدنة، حمار الوحش جعل بديله ما يتعلق بالبقرة، الغزال بديله أو مثيله الشاة، الحمام ونحوه مما يعب الماء عبا، فنظر هنا أو نظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى شربها وليس إلى حجمها، وإنما لكونها إذا شربت الماء تعبه عبا، بمعنى تشرب ومنقارها في الماء وتعب الماء عبا، وليس كغيرها من الطيور وهي أنها تلقطه لقطا. فهنا قدروا تعويضها أو مثلها بالشاة. فهذه الصيود التي لها مثيلات، إذا صاد صيدا من هذه الأنواع التي لها مثيل، يخير بين ثلاثة أمور. والنوع الآخر من الصيود ليس لها مثيل، لا يقاربها مثيل، بمعنى الأوز أو نحوه أو بعض الطيور المائية التي تكون بأشكال معينة أو نحو من ذلك، هذه في الغالب قد لا يكون لها مثيل، أو حيوانات أخرى. فهنا الصيد إذا كان له مثيل يخير من صاده بين ثلاثة أمور: أولا إخراج مثله، فإذا صاد نعامة مثلا أو حمار وحش قلنا له أخرج المثل، وهو في النعامة بدنة وفي حمار البحش بقرة، هو مخير بين ذلك، إذن أن يخير بإخراج بديله أو مثيله، أو أن يقوم ذلك الصيد في مكانه، بمعنى ما قيمته يقدر من جهة القيمة، فإذا قدر من جهة القيمة اشتري بهذه القيمة ماذا؟ طعاما، بمعنى النعامة مثلا تساوي 1000 ريال مثلا، إذن هذا 1000 طعام كم يشترى به من الصاع، أو كم يكون من الصاع من البر أو من غيره، إذن بعد ذلك اشتري بهذه القيمة اشتري بها طعاما، فقدر بعد ذلك عدد الطعام، إما أن يخرج الطعام الذي يشترى به أو يقدر بعد ذلك، فمثلا إذا كانت 1000 ريال يشترى بها 100 صاع من البر، فنحن قلنا أن طعام المساكين يكون ماذا؟ بمد الذي هو ربع الصاع أو نصف صاع من غيره، إذن يقدر إذا كانت 100 صاع معنى ذلك أنه سيصوم ماذا؟ 400 يوم، فأنت مخير إما أن تطعم، وإما أن تخرج البدنة، وإما أن تخرج 100 صاع من البر، وإما أن تصوم بدله 400 يوم، أو إذا قدرنا بأن 1000 توازي مثلا ما يساوي 100 كيلو من التمر، يصبح نصف ذلك الذي هو نصف صاع، يكون ماذا؟ 50 يوما. إذن هذه هي التقديرات الثلاث، ومن صاد هو المخير بينها، لك الخيار بين أن تذبح البدنة أو أن تتصدق بقيمتها أو أن تصوم عن كل مد يوما أو إطعام مسكين يوما، سواء كان من البر أو كان من غيره. إن كان الصيد لا مثلية له، ليس له مثيل، لا يمكن أن تخرج مثيله، فهنا يكون ماذا؟ يكون بتقييمه، تقدير قيمته، فإذا قدرت القيمة يشترى بهذه القيمة أيضا طعاما، إما برا وإما غيره من تمر ونحوه، فبعد ذلك يخير من صاد هذا الصيد الذي لا مثيل له بين أن يطعم وبين أن يصوم عن كل مسكين يوما. قال أيضا: إن عدم المتمتع والقارن، ومر بنا بأن المتوتع والقارن يلزمهما ماذا؟ دم، وهذا الدم ليس دم جبران وإنما دم شكران، دم نسك. فهنا إذا كان المتمتع والقارن ليس معهما ما يهديانه، إما لم يسوق هديا وإما لم يكن معهما ثمن هذا الهدي، ماذا يفعلان؟ قال صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، بمعنى 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 أيام متى يصومها؟ قال بأن الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، بمعنى يصوم الحاج القارن أو المتمتع الذي لا يجد هديا يصوم قبل ذلك، والأفضل أن يحرم قبل ذلك، بمعنى أن الأفضل له وليس اللازم المتحتم، وإنما الأفضل له أن يحرم ليس اليوم 8 وإنما أن يحرم اليوم 7 حتى يكون صيامه في إحرام للحج، فيصوم اليوم 7 واليوم 8 واليوم 9 الذي هو يوم عرفة، فيكون صيامه ليوم عرفة هنا. وإن كنا سابقا قلنا في الصيام التطوع بأن صيام التطوع منه يوم عرفة لغير الحاج، هذا إن لم يكن فاقدا للهدي، أما فاقد الهدي الذي لا يستطيع من القارئ والمتمتع فهنا يقول بأنه يصومه للحاجة، أي للحاجة لعدم وجود دم التمتع أو دم القران، هذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الحتم واللزوم، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا كما يقولون بوجوب الهدي، ووجوب الهدي إنما يجب يوم العيد، ومعنى ذلك أن القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يوم العيد لزم عليه صيامه، لكن يوم العيد يحرم صيامه فلا يصام وهو اليوم 10، فيلزمه بعد ذلك صيام أيام التشريق 3، وهذا قد مرت معنا الإشارة إليها، وهو أن أيام التشريق مما يحرم صيامها إلا لمن فقد الهدي من المتمتع والقارن، الذي لا يستطيع الهدي قارن أو متمتعا فإنه يصوم أيام التشريق 3، هذا على جهة اللزوم، بمعنى إن تأخر ولم يفعل ذلك في الصيغة الأولى وهي الأفضل يكون صيامه الآن متحتما. الجائز متى؟ قالوا يجوز إذا أحرم بنسك العمرة، بمعنى يجوز للمتمتع أو القارن الذي يعلم من نفسه لفقره أنه لا يجد هذا الهدي، أنه يجوز له من حين إحرامه أو بعد فراغه من العمرة، بمعنى أن التمتع على ما مر معنا هو ماذا؟ هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرج بالحج من عامه، فمن هنا بعد أن فرغ من عمرته فله أن يصوم حتى وإن كان حلالا، يجوز له ذلك. إذن هذا هو الجواز وهذا هو الاستحباب والفضيلة وذاك هو اللزوم. إذن الجواز حتى وإن كان قبل الإحرام بين الحج والعمرة، بما أنه فرغ من عمرته فهو الآن متمتع إلى الحج فهو يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يحرم بالحج من اليوم 7 حتى يكون صيامه وهو في أثناء الحج، فيصوم 7 والـ8 والـ9، هذا هو الأفضل وليس على سبيل اللزوم. لكن إن بلغ العيد وهو لم يصم وهو ليس عنده ما يهدي وجب عليه عند ذلك أن يصوم أيام التشريق 3. قال 7 إذا رجع لأهله، وهي 7 الأخر، بمعنى أنه إذا خرج من مكة فله أن يصومها إذا وصل إلى أهله ويؤخرها، وإن صام وهو في طريقه فقد حكم له بحكم الرجوع إلى الأهل. قال والمحصر، وهو الممنوع الذي لا يستطيع الوصول إلى البيت وإلى الحرم. قال هذا المحصر إذا لم يجده، أي إذا لم يجد الهدي، لأنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه. المحصر هذا مرة أنه لا يتحلل ويخرج من إحرامه إلا إذا ذبح هديه، وإذا لم يجد الهدي لم يكن معه هدي، قال صام 10 أيام ثم حل، بمعنى يصوم 10 أيام التي هي بدل، أي كحال المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. وليس هنا الدم كدم الفدية، بمعنى تقدير البدلية في الصيام يختلف، فهنا الصاحب الفدية عليه شاة لكن بدلها صيام 3 أيام، أما المتمتع والقارن فإنه عليه دم شاة لكن بدلها ماذا؟ صيام 10 أيام. فهنا المحصر يأخذ حكم المتمتع والقارن ولا يأخذ حكم صاحب الفدية. ثم أراد أن يبين هذا الإطعام وهذا الهدي أين يكون محله وذبحه وصرفه، قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. إذن الهدي والطعام يكون لمساكين الحرم أي لفقراء الحرم، والمراد هنا حرم مكة. استثنى من ذلك قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فإن كان ذلك لفدية الأذى بمعنى كان به أذى فحلق رأسه أو أيضا قلم أظفاره ومثل ذلك، أو كان ذلك للبس فلبس مخيطا لأمر أو حاجة أو ما شابه ذلك، فهذا أين يكون فديتها؟ وفديتها قد تكون إطعاما وهي إطعام 6 مساكين، وقد يكون ذبح شاة، فأين الموضع في هذا كله؟ قال: فحيث وجد سببها. إذن حيث وجد سبب هذه الفدية، بمعنى لعله هنا في المدينة بعد أن أحرم أو شابه ما شابه ذلك، أو بعض كما هو ما يحصل لهم من بعض الحجاج لعلهم يحرمون في الطائرة على اعتبار أنهم أخبروا بأنهم سيتوجهون إلى مكة، فلما حاذوا الميقات ميقات رابغ كأهل المغرب أو مصر أو نحوها على ما مضت الإشارة إليه، فهنا لما أحرموا ووصلوا إلى جدة وجهوا إلى المدينة، فهنا لعلهم يحصل منهم ارتكاب بعض المحذورات، إما جهلا فهذا في بعضها يعذرون وفي بعضها لا يعذرون، فأين يفعلون هذه الفدة والفدية لهذه المحذورات؟ قال: حيث وجد سببها. هل هذا الذبح أو هذا الإطعام حيث وجد السبب ضروريا لازما بمعنى أنه لا يكون إلا في نفس المكان؟ قال: ويجزئ في الحرم، بمعنى له أن يفعلها وأن يؤخرها إلى الحرم، وذلك قد يكون أفضل لأن هناك تضاعف الحسنات، بمعنى أنه إذا وجد السبب في غير الحرم فإنها تذبح فيه أو يطعم أيضا في ذلك المكان، وله أن يفعل ذلك في الحرم. أما إذا كانت الفدية بالصيام وهي صيام 3 أيام فأين يكون الصيام؟ قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه لا ينتفع به أحد وإنما هو إمساك منه لنفسه، فهنا هذا الصوم سواء كان هنا أو هناك فإنه يكون في كل مكان. لما ذكر بأن من هذه الفدية الدم بين ما هو شرط هذا الدم، هل معنى ذلك هو إراقة الدم على كل حال وإن كان ذلك الحيوان أو النعم صغيرا دون أن يعتبر سنه؟ قال: والدم شاة مجزئة، والمجزئة على ما ستأتي الإشارة إليه بعد أبواب وما يتعلق بالهدي والأضحية، بمعنى تجزئ في الهدي أو تجزئ في الأضحية، والمجزئ على ما سيأتي بيانه بأنه الجذع من الضأن أو الثني من غيره، والجذع من الضأن هو ما أتم 6 أشهر أو إذا كان من المعز ما أتم 1 سنة أو غيره على ما ستأتي الإشارة إليه، أو 7 بدنة، فإن الشاة تجزئ عن واحد وتجزئ عن فدية واحدة، أما البدنة ومثلها البقرة فتجزئ عن 7، ومعنى ذلك عن 7 أشخاص أو عن 7 محذورات، فإذا ارتكب محذورات متعددة أو مجموعة من الحجاج ارتكب بعضهم محذورين والآخر 3 والواحد، فهذه تجزئ عن 7، فالبدنة من بقرة أو من بعير أو جمل فهذا كله يكفي عن 7، فيكفيه هو بالنسبة له 7، ولا يلزم أن يكون الجميع أصحاب فدية، بمعنى لعلهم يشتركون، واحد يريد اللحم وواحد يريد أضحية وواحد يريد فدية لا حرج، بمعنى أنه يجوز كل واحد بنيته، فهو يكفيه أن ينوي فيما يتعلق بالسبع البدنة أن يكون عن فدية لأذى أو غيره. قال: ويرجع في جزاء الصيد، لما مضى الحديث عن الصيد والحديث عن المثل ما تقدير المثليات، قال: يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، بمعنى الأشياء الحيوانات من الصيود التي قضت فيها الصحابة بقضاء معين فإنه لا يتجاوز، فهم بذلك أعرف وهم أعلم، وعلى ذلك فيرجع إلى قولهم فيما قضوا به، ولذلك أشرنا إلى بعض ما قضوا فيه كالنعامة جعلوا لها بدلها أو مثلها البدنة، وحمار البحش بدله البقرة، والغزال مثله الشاة، والحمامة ومثلها كل طير يعب الماء عبا شاة، فلا يقال أن هذا لا يساوي الحجم. إذن ما قضت فيه الصحابة وقضت فيه أشياء متعددة فهذا لا يقال يجتهد، وأنه ينزل في كل حارثة يجتهد نأتي بعدلين، فيجتهدان في ذلك، بل ما قضت فيه الصحابة يرجع إلى قضائهم فيه. لكن إن كانت هناك بعض الصيود وبعض مثلا الطيور أو غيرها لم تقضي فيه الصحابة، قال وفيما لم تقضي فيه أي الصحابة رضوان الله عليهم إلى قول عدلين خبيرين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا الإنسان العدل خبيرا، خبيرا بهذا الحيوان إما في حجمه وفي شكله في شربه في طعامه فيما شابه ذلك، حتى يكون خبيرا في تقديره ما الذي يكون مثيلا له من الحيوانات ما يسمى الإنسية، لأن الصيود حيوانات متوحشة أو طيور متوحشة، فما يقابلها من الحيوانات الإنسية ماذا يكون؟ فعند ذلك يكون هذا التقدير للعدلين، لكن لا بد أن يكون خبيرين في هذا التقدير. ما كان من الحيوانات لا مثل له، بمعنى أن يقول هذا الحيوان الوحشي والصيد الذي يؤكل وهو من الحيوانات الوحشية أو الطيور ليس له مثيل من الإنسية المستأنسة، فماذا يكون الحال؟ يكون النظر إلى قيمته، بمعنى هذا الصيد ما قيمته في هذا المكان، بمعنى تقدير قيمة الصيد في مكانه لا في مكان آخر، بمعنى لعل هذا الصيد في مكانه لا يساوي 10 ريالات أو 100 ريال، لكنه لعله في مكان آخر مرغوب ويرغب فيه ويتضاعف في ثمنه، إذن العبرة بالصيد في مكانه، فيقيم ما قيمته بكم يشتريه الناس مثلا، وهذا يحصل فيه التفاوت، بأن معنى أن أحيانا كما ذكر قديما كانت الضباء أرخص من المعز في بعض المناطق، يعني ما تسمى الآن مدينة ضباء هذه لعلها مشهورة بالضباء، على كل حال بعض أهلها كان يقولون سابقا لما كانت الضباء متوفرة كانت لحم الغنم من الشياه أغلى من الضباء. إذن النظر على كل حال المراد من هذا هو النظر إلى قيمة الصيد في مكانه ما قيمته، فيقدر بالقيمة، ثم بعد ذلك يكون الإطعام أو تقدير ذلك بالإطعام والصيام إن لم يشأ الصيام. قال بعد أن بين هذه المحرمات وهي الصيود أراد أن يبين أيضا هناك حرما يحرم فيه الصيد، وهذه الحرمة في هذا الصيد للحرم سواء كانت من محرم أو من غيره، لكن لا شك أن المحرم إذا صاد في الحرم تكون الحرمة مضاعفة ليست كالحلال، فإذا كان الحلال يحرم عليه الصيد في الحرم فيكون المحرم من باب أولى، لأنه يكون محرما من أمرين، من جهة المكان ومن جهة الإحرام، لكنه لا يلزمه جزاءان، إنما يلزمه جزاء واحد. قال وحرم مطلقا، والمراد بالإطلاق هنا أي سواء كان الشخص حلالا أو محرما، صيد حرم مكة شرفها الله وحدودها لعلها واضحة بينة جعلت لها العلامات، وهي من جهة التنعيم أقربها، لأن مسجد عائشة أو ما يسمى بالتنعيم فما بعده من الحل، لكن من جهة جدة ونحوها يكون فيه بعد ويكون فيه نحو من الصحراء فهي بعيدة من هذا الجانب، أو حتى أيضا من جهة عرفة فإن مزدلفة من الحرم، إذن هذا حرم مكة، وليس مكة هي المجرد المدينة، وإنما ما هو أعم من ذلك، فحرمها يحرم فيه الصيد، بل ومع الصيد كذلك جزاء الصيد في الحرم كجزاء صيد المحرم سواء بسواء، على ما مضت الإشارة إليه وتفصيله فتقديره ونحو من ذلك هو على ما مضى في جزاء صيد المحرم. هنا مما يحرم في الحرم كذلك قطع شجره وحشيشه، بمعنى الشيء غير المستنبت الذي لم ينبته الإنسان، لم يزرعه هو بنفسه، وإنما كان نابتا بنفسه أو من الله سبحانه وتعالى بالمطر، فهذا لا يكسر ولا يعضد شجره ولا أيضا يحش حشيشه، بمعنى الحشيش لا يأتي صاحب الغنم فيحشه بالمحش ثم يعطيه علفا لبهائمه وغنمه، لكن لا حرج أن يرعى فيه غنمه، بمعنى يرسل الغنم فتأكل لا حرج في ذلك، لكن الحرج هو أن يحشه بنفسه فيأخذ خذه علفا إما لنفسه أو يبيعه، هذا الذي يكون محذورا. استثني من ذلك، وهذا من استثناء العباس، إلا الإذخر، فهذا نوع من النبت يستخمدونه في البناء، ويظن أيضا يكون للحدادين ونحوه لإشعال النار، وأيضا يسد به لبنات القبور ونحوها، فهنا كان الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من النبات فاستثني قطعه فلا حرج فيه. قال وفيه الجزاء، أي كما أن الصيد فيه الجزاء، وهذا قلنا بمعنى أن الصيد والشجرة في مكة فيه الجزاء. فيما يتعلق بتقدير الصيد فإنه كما قلت كتقدير صيد المحرم، فيما يتعلق بالشجر فيه الجزاء كذلك، فإن كان كما قيل شجرة صغيرة تكون فيها شاة، وإن كانت شجرة متوسطة أو كبيرة قطعها فهذه فيها البدنة وفيها البقرة. إذن فيما يتعلق بشجر الحرم المكي فيه جزاؤه على هذا التقدير. قالوا وإذا كسر من ذلك غصنا من شجرة كان ذلك بحسابه، بمعنى إذا قدرت هذه الشجرة بأنها ببدنة ماذا يقدر هذا الغصن؟ هل يقدر بالعشر، بالربع، بأقل، بأكثر من ذلك؟ فعند ذلك يكون إخراجه بنسبته من البدنة، بمعنى هذا الغصن الذي كسره يعادل ربع الشجرة، إذن عليه ربع البدنة وهلم جرى. إذن فيما يتعلق بصيد أو بشجر الحرم فإن في شجره الجزاء. انتقل إلى حرم آخر وهو حرم المدينة شرفها الله وصلى الله وسلم على ساكنها صلى الله عليه وسلم. قال وصيد حرم المدينة أيضا مما يحرم، وكذلك قطع شجره. إذن لا يجوز الصيد في المدينة، ولا يجوز أيضا قطع الشجر أو الحشيش على الشجر في المدينة، على ما سيأتي الاستثناء في ذلك. والمراد بذلك ما لم يستنبته الإنسان بنفسه، بمعنى إنسان زرع حديقة بيته فله أن يقطع، وله أن يشذب، وله أن يكسر، أو غرس غرسا في مزرعته فله أن يفعل ذلك. إنما المراد الشيء الذي أنبته الله سبحانه وتعالى ونبت بنفسه، فهذا الذي لا يجوز قطع شجره ولا حشيشه، لكنه استثنى بعد ذلك لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. فإن كان هذا الحشيش يحش لأجل الحاجة فإنه لا حرج في ذلك، بمعنى حتى هنا يحش في حرم مكة قلنا لا يحش، لكنه له أن يرعى وأن يرسل بهائمه ونعمه عليه فترعاه، لكن أن يقطعه ويحشه فلا. لكن هنا في المدينة لا يحش الحشيش إلا إذا احتاجه، أما أن يحشه دون حاجة فلا، لكن أن يحشه ليعلف بهائمه فلا حرج هنا. فيما يتعلق بالشجر إن احتاج إلى أغصانه وخشبه لقتب، والقتب هو ما يجعل على الرحل، بمعنى ما يجعل على البعير، على البعير حتى يتيسر الحمل عليه، لأنه كما يعرف يعني سنام البعير وظهره قد لا يتيسر الحمل عليه، فالقتب هو الخشب الذي يجعل عليه لتوضع عليه الأحمال ونحوها. وعلى ذلك نحو ذلك إن احتاج كما يقال هذا الخشب من الشجر لأن يكون مثلا على بئر حتى يضع عليه الدلو ونحوه فيسحب فيه، بمعنى إذا كان هذا القطع لحاجة يستفاد منها فهنا في المدينة لا حرج في ذلك، بخلاف مكة فإنه لا يفعل ذلك حتى مع الحاجة. إن فعل ذلك فقطع أو حش أو صاد أو ما شابه ذلك دون أن يكون ذلك فيما يتعلق بالشجر لحاجة، ما جزاء ذلك؟ هل له جزاء كما قلنا في مكة وأن الشجرة الكبيرة ببدنة والصغيرة بشاة؟ قال ولا جزاء فيه، لا جزاء في صيده ولا جزاء أيضا في شجره، بمعنى من صاد صيدا في المدينة نقول يحرم عليك ذلك، لكن لا نقول له بأنه ماذا عليك الجزاء وعليك الفدية، قطع شجرا نقول يحرم عليك ذلك، لكن لا جزاء في مقابله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.